لا يخفى على أحد أن الله لم يجمع منافع الدنيا في أرض واحدة.
كانت الرحلات والأسفار مما تزيدنا علما بقدرة الله وحده.
المسافر يجمع العجائب ويجلب المكاسب.
في القرآن الكريم آيات كثيرة تنبه على فضيلة السفر وتدعو.
آيات تحث على الترحال وعلى التنقل من مكان إلى مكان.
حلوا ترحال مع الدكتور حسن العشري.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا حل وترحال. ما زلنا في حلنا وترحالنا مع نبي الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. خرج موسى عليه السلام من مدين بعدما قضى فيها 10 سنوات، الأجل الذي افترضه الرجل أو الشيخ الكبير على سيدنا موسى من أجل أن يتم زواجه من إحدى ابنتيه. تزوج سيدنا موسى من البنت الصغرى وقضى أتم الأجلين وأوفاهما وأبرهما، ثم أحس باشتياق لأهله فخرج من مدين. هنا نجد أن سيدنا موسى عليه السلام منذ أن ولد لم يستقر في بيته، هو حل في هذه الدنيا في بيته، في بيت أمه وأبيه، ثم ارتحل من هذا البيت وهو رضيع عمره يعني لم يتجاوز البضع ساعات، وحل باليم بالبحر، ثم لم يقض في البحر إلا سويعات قليلة، ثم ارتحل مرة أخرى من البحر واستقر في بيت فرعون أو حل ببيت فرعون أيضا مدة ضئيلة جدا جدا من الزمن، ثم ارتحل من قصر فرعون بعد أن حل به وعاد إلى بيته مرة أخرى مع أمه وحل ببيت أمه، ثم بعد أن أتم الرضاعة ارتحل مرة أخرى إلى قصر فرعون، ثم بعد ذلك كان يتنقل ما بين القصر وما بين بيت أمه التي أرضعته من باب الولاء، هو يعرف على يقين أنها أمه لأنها أخبرته، لكن فرعون وآله وجنوده لا يعرفون هل موسى من بني إسرائيل أم أن موسى من المصريين القدماء القبط اللي هم كانوا موجودين. ظل هذا الأمر إلى أن بدأ يكون عندهم شبه يقين في أن موسى من بني إسرائيل بعدما دافع عن الرجل الذي من بني إسرائيل ودفع الرجل الثاني فوقع على صخرة فمات، فبدأوا يتأكدون، ولذلك حكموا بقتل موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوا. فارتحل موسى عليه السلام وخرج دون أن يدري إلى أين يذهب، وظل يمشي حتى هداه الله سبحانه وتعالى إلى مدين ووجد الماء وما كان بينه وبين المرأتين، فيرتحل الآن من البلدة بأكملها ويحل بمدين، ويظل في حله بمدين 10 أعوام، ثم تأتي لحظة الفراق ويرتحل سيدنا موسى مرة أخرى من مدين لأنه صار في اشتياق لأهله ويريد أن يرجع إليهم، ومشى في طريقه، وقلنا إنه طلب من زوجته يعني أن تطلب من أبيها بعض الأغنام، وبالفعل أعطاهم وخرجوا، وكان الله عز وجل قد رزقه بولدين من هذه البنت، فخرج بأهله بزوجه، وكلمة زوج في اللغة العربية تطلق على الذكر وعلى الأنثى، فلما نقول بزوجه يعني بزوجته كما نقول في كلامنا الدارج وكلامنا العامي، إلا أنها من ناحية الفصحى زوج وليس زوجة. القرآن الكريم يقول وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يعني إيه؟ يعني بمفهومنا زوجتك اللي هي مين؟ اللي هي حواء عليها السلام. فخرج، وفي ليلة من الليالي كان الظلام دامس، وظل الظلام يشتد ويشتد إلى أن وصل إلى درجة أنهم لا يرون شيئا، وهم يمشون ضلوا في طريقهم، وهم على هذا الحال من الظلام آنس موسى عليه السلام من بعيد نارا، فقال لأهلهم كثوا، يعني اصبروا انتظروا، قفوا مكانكم انتظروني، إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو أجد على النار هدى، كما جاء طبعا في الاختلافات المواضع التي ذكرت في القرآن الكريم في أكثر من موضع ومن قصة، لعلي آتيكم منها بقبس أو بشهاب قبس لعلكم تصطلون، لعلي آتيكم منها بشهاب قبس من النار في آية أخرى. أما نحن فنتكلم الآن عن ما ورد في سورة طه، وفيها تفصيل كبير ورد أيضا في سورة النمل، في بدايات سورة النمل أيضا تحدث القرآن الكريم عن قصة موسى عليه السلام، وأيضا في بدايات سورة القصص، وسورة القصص من السور التي تحدثت عن قصة سيدنا موسى من لحظة ميلاده. يمكن آية وأوحينا إلى أم موسى والتفصيل الذي فيها، وإن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، كل هذا كان في سورة القصص، ففيها تفصيل كبير وعظيم جدا لمن أراد أن يراجع. لكن كما نحن متفقون من البداية، برنامجنا هذا ليس عن الحديث عن قصص الأنبياء بالتفصيل، بل الحل والترحال في حياة الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. فسيدنا موسى الآن يرتحل من مدين ويعود مرة أخرى من أجل أن يحل بمصر. طبعا بعض الروايات تقول أنه كان سيذهب إلى مصر متخفيا، ربما أن تكون صحيحة لأنه لم يكن عنده علم بقانون سقوط العقوبة بعد مرور 10 سنوات، وربما أن يكون على علم فلذلك يذهب دون أن يكون متخفيا ودون أي شيء، لأن العقوبة قد سقطت والآن لا يطلب لمحاكمة ولا لغيره، والجزاء الذي كان سينزل به قد سقط من عليه، فلن يعاقب موسى على القتيل الذي قتل قبل نحو 10 سنوات. موسى عليه السلام قال لأهلهم امكثوا إني آنست نار، أنا رأيت نار. بعض الروايات تقول أن أهله لم يروا تلك النار، وأن من رآها هو موسى عليه السلام فقط. المهم أنه قال لهم امكثوا إني آنست نارا، شاهدت وجدت نارا، سأذهب وأحاول أن أعرف من أين تأتي هذه النار، وهل هناك موجود أناس بجوارها أم لا. المهم أننا سنستفيد منها، سنستفيد من هذه النار حتى نأتي بجذوة أو بشعلة تضيء لنا طريقنا، أو نستفيد منها نستخدمها في التدفئة أو نستخدمها في الطهي أو غير ذلك. فلما أتاها، لما وصل واقترب منها، قيل أنه عليه السلام وجد نارا تتأجج في شجرة، في جذع شجرة، نار متأججة مشتعلة، وفي نفس الوقت الشجرة خضراء وخضارها يزداد خضارا. يعني إيه؟ يعني الأمر عكس بعضه البعض، كأن في ماء وفي نار عندنا، الآن في خضرة موجودة، شجرة خضراء تزداد تلألؤا وخضارا، وفي نفس الوقت النار تتأجج، فشيء عجيب من البداية يعني. فسيدنا موسى أول ما بدأ يقترب من هذا المكان نودي يا موسى، سمع صوتا فتعجب وبدأ يلتفت يمينا ويسارا، من أين يأتي هذا الصوت؟ إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. أنت الآن يا موسى في مكان مقدس، أنت الآن يا موسى يخاطبك ويكلمك ربك، أنت الآن يا موسى قد تم اختيارك لمرحلة ستغير حياتك، يا موسى أنت الآن في مرحلة اصطفاء واختيار من رب العالمين سبحانه وتعالى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. بماذا أوحى الله إلى موسى؟ أول ما أوحى الله إلى موسى أوحى له بالتوحيد، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. شوف أول وأهم شيء في حياة الإنسان وفي حياة العبد هو التوحيد، عبادة الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله. لو أن السماوات السبع والأرضين السبع وكل المخلوقات وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. لذلك يقال يوم القيامة يؤتى بالعبد فتعرض عليه أعماله فيسأله ربه: هل ظلمك كتبتي؟ هل كتبوا عليك شيئا لم تفعله؟ فيقول: لا يا رب، وعزتك وجلالك ما ظلموني، ما كتبوا علي إلا الذي فعلت. تعرض أمامه الأعمال الصالحة التي عملها: هل لك حسنة غيرها؟ فيقول: لا يا رب، وعزتك وجلالك ما فعلت غير هذا. فتوزن هذه الأعمال: وإذ بأعمال الشر التي عملها ترجح وتثقل. يؤتى 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر. شوف منتهى نظر الإنسان وبصر الإنسان، هذا سجل واحد، 99 سجل مكتوب فيها كل ما قام به الإنسان. لذلك لا تظن إنك بتتكلم بكلام الآن ولا يراك أحد، خاصة إن إحنا في عصر التكنولوجيا والتقدم والسوشيال ميديا والناس اللي بيعملوا حسابات وهمية كما يقولون، يعني أكاونتات فيك يعني غير حقيقية وكاذبة، ويبدأ يسمي نفسه بأي اسم ويعيش في عالم افتراضي، ويبدأ بالكلام والإشاعات عن هذا وعن ذاك، ويشتم هذا ويشتم ذاك، ويعلق على هذا بأقبح وأشنع الألفاظ وعلى ذاك بأسوأ الألفاظ، ويظن أنه لا يعرفه أحد ولن يصل إليه أحد. يقول لك ما حدش يقدر يوصلي، أنا عامل حساب مش مدخل عليه أي بيانات من عندي ولا حد يقدر يوصلي. طبعا مع التكنولوجيا والتقدم بيوصلوا للإنسان، لكن المشكلة احنا قبل ما بنعامل البشر احنا بنعامل رب البشر اللي مطلع عليك سبحانه وتعالى، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا هو في كتاب مبين. كفار قريش لما كانوا بيتحدثوا مع بعض وتأمروا على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان القرآن بيخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يدبروه وبما يكيدوه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك إلى غير ذلك. فكانوا يقولوا إيه؟ خفضوا أصواتكم حتى لا يسمعنا إله محمد فيخبر محمدا بما نقول. فيرد الله عليهم ويقول: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. مش بمنطقكم وكلامكم، لا، مش بالكلام اللي بيخرج من أفواهكم، لا، عليم بما يجول في خاطركم وبما يدور في صدوركم وبما تغلق عليه قلوبكم. الله أعلم بكل شيء، ولذلك مهما فعلت. فلذلك يعني أي إنسان يظن إنه بعيد عن رقابة ربنا سبحانه وتعالى عقله في شيء محتاج يراجع مرة تانية. فأنت بتتخفى من مين وبتحاول إنك تغلط وتشتم في هذا وتسب في ذاك، كل هذا سيوضع في السجلات أمامك يوم القيامة. إذن ستأتي يوم القيامة وستجد كل ما فعلته مكتوب: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فإياك ثم إياك، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. بالظن أنك بتهرب الآن من الناس ومن عقاب الناس، ده بالعكس، ده يمكن عقاب الناس أخف، يمكن عقاب الناس بيرفع عنك الحرج أو بيرفع عنك الذنب. خلاص يعني من أصاب من ذلك عقوبة في الدنيا فذلك كفارة له. إنما المشكلة اللي بيتخفى وبيهرب. إذن تنصب للسجلات 99، كل سجل منها مثل مد البصر، فيدرك العبد أنه هالك لا محالة، خلاص الأمر انتهى بالنسبة له. فيقول الله عز وجل له: يا عبد انتظر، إن لك عندنا بطاقة. فيقول: يا رب، وما تصنع تلك البطاقة بجانب كل تلك السجلات؟ بطاقة، ورقة مكتوب فيها كلمة، ما تصنع الكلمة أمام كل هذه السجلات؟ فيقول الله إنه لا ظلم لدي. فتؤتى بالبطاقة وإذا مكتوب فيها لا إله إلا الله، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فتطيش السجلات وترجح البطاقة لأنه لا يرجح مع اسم الله شيء. إذن أهم كلمة في الدنيا هي كلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، عليها نحيا وعليها نموت، ونسأل الله عز وجل أن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. ولذلك كان أول ما بدأ الله به لموسى عليه السلام من الوحي إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، ثم بعد ذلك أهم شيء في الدنيا وأهم عمل يقوم به الإنسان بعد عبادته لله وحده لا شريك له واستيعابه بأن الله هو الخالق أن يقوم بالصلاة، فهي أهم الأمور. إن أهم أموركم عند الصلاة، فإن حافظتم عليها حافظتم على ما سواها، وإن ضيعتموها كنتم لما سواها أضيع. هي العهد، هي الفارق، هي الحبل الممدود الذي بينك وبين السماء، هي المعراج الذي تعرج فيه روح المؤمن في كل يوم 5 مرات لله جل وعلا حينما يقف بين يدي ربه ويقول الله أكبر. وأقم الصلاة لذكري، ثم يأخذه ربنا سبحانه وتعالى إلى أن الدنيا زائلة وأنه لا بقاء لها، وأنه سيأتي يوم وستفنى هذه الدنيا، ولن يكون هناك إلا لقاء الله يوم القيامة. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. أما بقية ما أوحى الله به إلى موسى عليه السلام وما كان من شأن موسى في رحلته العظيمة هذه، ما سنعرفه بعد فاصل قصير إن شاء الله.
حلوا ترحال،
حلوا ترحال.